بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أما بعد، مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذه السلسلة العثرة، والتي هي بعنوان حقوق يجب أن تعرف، حق الله على العباد، لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية جديدة تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانتقام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير، حيث أننا لا نعلم زمانا من الأزمنة قد انحرفت فيه الأمة عن منهج الله جل وعلا وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. ومن ثم كانت هذه السلسلة التي أقدمها الآن لأمتي لعلها أن تسمع من جديد عن الله ورسوله، ولعلها أن ترقد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد بحول الله ومدده وقوله مع اللقاء الثاني من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولا زال حديثنا ممتدا عن الحق الأول، ألا وهو حق الله جل وعلا. وقد بين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حق الله بجلاء كما في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، اي كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له المصطفى: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أخبر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثما، أي تحرجا من كتمانه للعلم. إذن فحق الله جل وعلا على عباده وعلى خلقه هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، ما معنى العبادة؟ ثانيا، من نعبد؟ ثالثا، لماذا نعبد الله؟ رابعا، بماذا نعبد الله؟ وأخيرا، لا إفراط ولا تفريط. فأعروني القلوب والأسماع جيدا أيها الأحبة الكرام، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ما معنى العبادة؟ العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مدلل قد وطئته الأقدام، ولكن العبادة التي أمرنا بها تحمل معنى الخضوع والذل ومعنى الحب، فالعبادة لله هي كمال الذل مع كمال الحب لله جل وعلا. وقد عرف العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تعالى فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى اليتيم والإحسان إلى الأرملة والمسكين، كل ذلك من العبادة. وحب الله ورسوله والحب في الله والبغض في الله والتوكل على الله والاستعانة والرجاء والتفويض والإنابة والخشية والمحبة والخوف، كل ذلك من العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا أيها الأحبة، فالعبادة تشمل الحياة بأسرها، العبادة تشمل الحياة بأسرها. فحياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية. تذكروا معي هذا الكلام النبيل، أقول حياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء جاءوا يوما إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أصحاب الأموال والغنى، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضل أموالهم، فهؤلاء هم الذين سبقون بالأجر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لزوجته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. فحياة المؤمن حتى في لقائه مع امرأته عبادة إن صحت النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى الإيمان أيها الخيار الكرام، فمقتضى الإيمان أن تكون حياة العبد كلها لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى الإيمان أن يسلم العبد حياته كلها لله جل وعلا ليقودها الصادق المصدوق بوحي الله المحفوظ. مقتضى الإيمان أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. مقتضى الإيمان أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. مقتضى الإيمان أن يطعن العبد لله جل وعلا، وأن يمتثل أمره، وأن يجتنب نهيه، وأن يقف عند حدوده تبارك وتعالى، وهو في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. قال جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو مقتضى الإيمان، أن يسلم العبد حياته كلها لله ليقودها إلى بر الإيمان والأمان الصادق المصطفى رسول الله بوحي الله المعصوم. ومن خلال هذا العرض السريع جدا لأعرج على عناصر الموضوع كلها بإذنه تعالى، يتبين لنا أيها الفضلاء الكرام أن كثيرا من الناس قد انحرف عن حقيقة العبادة، وترك صورا كثيرة من صور العبادة لغير الله جل وعلا. فمن الناس من طرف العبادة لغير الله بتحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى، والإذعان والانقياد لأحكام مهازيل البشر ممن تتحكم فيهم الأهواء والنزوات والشهوات والرغبات. والله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن الناس من قاد لشرع مهازيل البشر ولم يذعن ولم يدل ولم يخضع لشرع خالق البشر جل وعلا، وظن هؤلاء المساكين انهم يوم ان نحضر شريعه رب العالمين وشريعه سيد المرسلين وحكموا شريعه مهازيل الخلق، ظنوا انهم قد ركبوا قوارب النجاه، ظنوا انهم قد ركبوا قوارب النجاه وسط هذه الرياح الاوجاع والامواج المتلاطمه، فغرقوا واغرقوا وهلكوا واهلكوا. شأنهم في ذلك ورب الكعبة كشأن الجعل يتأذى من رائحة مسك الفواح ويسعد ويعيش على رائحة القدر والندم في المرحاض والمستراح. استبدلوا بالعبير بحرا وبالثريا ترى وبالرحيق المقسوم حريقا وحرقا مدمرا. فذلت الأمة وهالت يوم أن صرفت العبادة لغير الله في إذعانها لشرع مهازيل خلق الله ولتنحيتها لشرع الله ولشرع الحبيب رسول الله. في الوقت الذي نرى فيه الأمة في هذه الأيام على أعلى مستوى تحتفل بذكرى مولد المصطفى، وهي التي نحت شريعته واستهزأت بسنته وقصت شام غضبها على من وحدوا الله واتبعوا الحبيب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمة لا تحسن إلا الدجل. إنما رحم ربك للأبرار. أمة تحتفل بالنبي وهي التي لحت شرع النبي واستهزأت بسنة النبي وضبت شان غضبها على المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأي احتفاء هذا وأي احتفال؟ إنه الكذب. نسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا وإلى حق المصطفى ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن الناس، وهذا هو الصنف الثاني، من صرف العبادة لغير الله في كثير من صورها، فذبح لغير الله ونذر لغير الله وحلف بغير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله ولجأ إلى غير الله وقرب الأمور إلى غير الله. وإن الملايين المملينة ممن ينتسبون الآن إلى الأمة ممن يذهبون إلى الأضرحة والقبور لمن أعظم الأدلة العملية على ما أقول، فإنهم يعبدون قولتهم الخبيثة. إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور، تعالى من بيده البعث والنشور. وهو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هل يجيب المضطر إذا دعاه نبي أو ولي؟ لا والله، بل لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الرب العلي الذي لا يغفل ولا ينام، وهو الحي الذي لا يموت. يا أيها المسلم، لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، وسل الحي الذي لا يموت، فهو بيده الأمر كله، صاحب الضر الضر والنفع، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله وقال إن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا وأولياء تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. والله جل وعلا يقول قل إن الأمر كله لله، بل ويخاطب ربنا أحب الخلق إليه وأشرف وأفضل الخلق لديه. يخاطب سيدنا المصطفى بقوله، يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء. الله، انظروا إلى جمال التوحيد. ليس لك من الأمر شيء، بل يخاطبه ربه ويخاطب الأنبياء من قبله ويقول سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر رب العالمين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن الناس، وهذا صنف ثالث، عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولكنه عبد الله بغير هدي رسول الله. عبد الله بالبدع، عبد الله بالضلالات، عبد الله بالعادات التي توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد. وهذه العبادة أيضا موجودة على رأس صاحبها، ولو ابتغى صاحبها بها وجه الله جل وعلا، لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لله وأن تكون العبادة موافقة لسنة الحبيب رسول الله. قال جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث أي ابتدع، أي عبد الله في دين الله ببدعة، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود على رأسه، لا قبول له من الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إن كانت خالصة وكانت على هدي حبيبه المصطفى. ومن الناس، وهذا هو الصنف الرابع، من فهم العبادة فهما مبثورا ناطقا جزئيا، فالعبادة عنده لا تتجاوز ولا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبادة. فهو يصلي في المسجد ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان، لكن إن تجاوز هذا المسلم المسجد ترى شخصية أخرى وترى إنسانا آخر، فامرأته متبرجة وبناته متبرجات، يتعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتحايل على خلق الله، يأكل الرشاوى، يعاقب الزنا، لا يؤدي حق جيرانه ولا يؤدي حق والديه، ترى شخصية مختلفة تماما عن الشخصية التي تراها في المسجد. لماذا؟ لأنه فهم العبادة فهما مذكورا ناقضا، والعبادة كما أقول تشمل الحياة كلها، فبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، والصدق في الكلام عبادة، والوفاء بالوعد عبادة، والوفاء بالعهد عبادة، وأداء الأمانات إلى أهلها عبادة، والإخلاص في القول والعمل والنية عبادة، والابتسامة في وجه الأخ المسلم عبادة، والمصافحة للمسلم عبادة، والسلام على المسلم عبادة، وغض البصر عن المرأة المسلمة الأجنبية عنك عبادة، فالعبادة تشمل الحياة كلها. لكنه فهم العبادة فهما مفتوحا جزئيا ناقضا، فهي لا تتعدى المسجد، لا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالعبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الحياة، لا، بل هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الحياة، بل هي الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. ومن أجل العبادة أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. تدبر معي قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. فإن الله ما خلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء بإيجاب شديد جدا، وإلا فوالله إن كل عنصر من عناصر لقائنا اليوم يحتاج إلى لقاء، ولكنني لا أريد أن أطيل السلسلة. السؤال الآن: من نعبد؟ وهذا هو عنصرنا الثاني، من نعبد؟ من نعبد؟ قد يظهر السؤال غريبا وعجيبا لأول وهلة، ولكن ستزول غرابتك ودهشتك أيها الأخ الحبيب الفاضل إذا علمت أن العالم كله مملوء بركام هائل من العقائد الباطلة والتصورات الفاسدة، وإن الملايين المملينة الآن من البشر على ظهر الأرض تعبد آلهة كثيرة غير الله، آلهة وأرباب وأنداد وطواغيت تعبد الآن في الأرض من دون الله. ألم تعلم من يوم أن خلق الله الأرض منذ زمن نوح أن الشرك متقصد ومتجذر في الأرض؟ فمن الناس من عبد الشمس من دون الله وهي من خلقه، والقرآن الكريم حدثنا عن الهدهد، سليمان الذي خرج يوما في جولة استطلاعية دعوية، فرأى قوما قد من الله عليهم بالملك والسلطان، ورأى ملكة هؤلاء تترفع على كرسي عرشها، ومع ذلك مع هذا النعيم والنعم التي أسبغها الله عليهم ظاهرة وباطنة، فإنهم يسجدون للشمس من دون الله. وهذا الهدهد في غضب شديد ينقل هذه الحادثة المؤلمة والواقعة المفجعة لنبي الله سليمان، وهو يقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويعلن الهدهد عن غضبه ويقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد توحيده لله وبراءته من هذا الشرك الغليظ، فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله، الذي يخلق الخلق في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أولى حدود الشمس التي خلقها الملك، ومن الناس من عبد القمر والكواكب كقوم خليل الله إبراهيم، ومن الناس من عبد الجن، ومن الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد الحجارة والتماثيل والأصنام. يقول أبو رجاء العطاردي كما في الحلية لأبي معين بسند صحيح، قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية من دون الله، فإذا مررنا على حجر هو أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني من دون الله، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب ثم أتينا بالغنم فحلبنا اللبن عليها وطفنا بها نعبدها من دون الله جل وعلا. انظر إلى العقول، رميت الأصنام ورمي التراب من دون الله جل وعلا، آلهة كثيرة. ومن الناس من عبد الناس، من عبد البشر، فلقد عبد اليهود عزيرا، ولقد عبد النصارى عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والآن تعبد الطواغيت في الأرض في كل مكان إلا من رحم ربك جل وعلا. تعبد القوميات، وتعبد الأيديولوجيات، وتعبد النظريات، وتعبد الأفكار من دون العزيز الغفار. يقول قائل: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا ببطناني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. طواغيت تعبد في الأرض من دون الله جل وعلا. واليوم في عصر الذرة، في عصر الحضارة، في عصر العلم،
تعبد البقرة من دون الله. البقرة، البقرة تعبد، فإن في الهند اليوم حتى هذه البقرة التي أتكلم فيها ما يقرب من نصف مليون بقرة تعبد من دون الله جل وعلا. ويقول زعيم الهند الكبير غاندي الذي يكرم على أعلى مستوى، يقول: إنه سيظل يدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع، ثم قال: إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدت. قيل: لم ذلك أيها العز الكبير؟ فقال: لأن أمه البقرة، التي ولدت أرضعته حولين كاملين، وحملته عاما إلا قليلا، وهي تطالبه بخدمتها في مقابل ذلك حتى تموت، ولكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك، عفن فكري. بل وستعجبون إذا علمتم أن في الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة الضخمة وتهدى إليها القرابين والنذور، أي إلى الآلهة داخل هذه المعابد. وستعجبون إذا علمتم أن الآلهة التي تعبد داخل هذه المعابد هي الفئران، جمع فقر. هل يعبد الفقر؟ هل تعبد البقرة؟ يدور الإسلام الآن إذا قلت من نعبد؟ نعبد من؟ من الذي يستحق أن يعبد؟ إنه الله بلا منافع أو شريك. من أجل ذلك جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الناصعة للبياض، ليشن حربا هوجاء وحربا شعواء على الشرك بكل صوره وألوانه، كبر أن صغر. جاء القرآن يبين أن الشرك هو الذنب الأعظم، الأكبر، الأبشع، الأصفع الذي لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حرب قوية واضحة على الشرك بكل قوة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وانظر إلى المصطفى المختار الذي أحب عمه أبا طالب من كل قلبه، ومع ذلك لما كان عمه على الشرك ما استطاع النبي أن يفعل له شيئا. دخل عليه النبي وهو على فراش الموت، والحديث في الصحيحين. وعند أبي طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له المصطفى: يا عم، ينادي النبي برحمته المعهودة على عمه أبي طالب الذي كان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه السيوف ورماح أهل الشرك في مكة. يقول النبي له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر الطاغوتان الكثيران أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى أبي طالب ويقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل على الفور قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
إنه خطر الشرك، خطر الشرك عظيم. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب إلا الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال المصطفى: ليس هذا الذي تذهبون إليه. ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فخطر الشرك عظيم. فحينما أقول من نعبد، فيجب علينا أن نجيب بوضوح كامل على هذا السؤال، والجواب متروك لك أيها المسلم ومتروك لك أيتها المسلمة. من نعبد؟ تعبد من؟ هل تعبد الله جل وعلا؟ هل تصرف العبادة لله وحده بلا منازع أو شريك؟ هل تصوم لله وحده؟ هل تذبح لله وحده؟ هل تنظر لله وحده؟ هل تطوف ببيت الله في مكة وحده؟ أم أنك تطوف بكل بيت وبكل قبر وتسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله وتستعين بغير الله وتلجأ لغير الله وتفوض الأمر لغير الله؟ أصدق الجواب واعلم بأن الله يعلم السر وأخفى. من تعبد؟ هل تعبد الله وحده لا شريك له؟ ووالله لو تخلى الخلق جميعا على ظهر الأرض عن عبادته واستكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن الخلق، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل إن الكون كله يعبده ويوحده. إن الكون كله يعبد الله، والله غني عن عبادتنا وغني عن طاعتنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الكون كله يعبد خالقه ويوحد خالقه ويسبح خالقه بتسبيح يجهله الخلق. ووالله لو كشف الله تسبيح الكون للإنسان لطاشت عقولنا. ماذا لو سمعت الجدار الذي تجلس إليه يسبح، والنملة تسبح، ولو سمعت الهدهد يسبح، والدواب والهوام والحشرات والأشجار والأنهار والبحار والسماء، لو سمعت الكون كله من حولك يسبح الله، والله لطاشت عقولنا. لذا تدبر معي قول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا قال إنه كان حليما غفورا ولم يقل إنه كان عزيزا حكيما؟ إنه كان حليما بكم إذ لم يكشف لكم تسبيح الكون من حولكم، غفورا لكم على غفلتكم وعنادكم، مع أنه كرمكم على الكون كله. فالكون كله يسبح وأنت أيها الإنسان غافل عن ربك جل وعلا. إنه كان حليما غفورا. وتدبر معي قول الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والسؤال: إذا كان الله غنيا عن خلقه وغنيا عن عبادته، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ف فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عن خلقه وغني عن عبادتهم، فالسؤال الآن: إذا كان الأمر كذلك فلماذا أمرنا الله أن نعبده؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، لماذا نعبد الله جل وعلا؟ والجواب: لأن العبادة حق لله على خلقه، فليس بمستنكر أن يكون لله حق على الخلق، وإنما المستنكر والمستغرب أن يجحد الخلق حق الخالق. فنحن نعبد الله لأنه يستحق أن يعبد، لأنه حق لله علينا، لأن العبادة حق لله علينا. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الجفاء والجحود أن يؤسر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر. إن أحسن إليك أحد الناس يؤسرك إحسانه وتحبه. فأقول من الجحود والجفاء أن يؤسر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر، وأن ينسى الإنسان إحسان وإنعام خالق البشر. أيها الإنسان المغرور، أيها الإنسان الجحود، انظر إلى الكون كله لتتعرف على عظمة الله لتعبده، انظر إلى الكون كله لتتعرف على الله لتحبه. فمن عرف الله أحبه، وعلى قدر الحب تكون العبادة ويكون العمل. من عرف الله أحبه، انظر يا أخي كما ذكرت في اللقاء الماضي، انظر إلى الكون كله من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى كل ما هو متحرك، وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله، ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الكون لتتعرف على الله، لتحب الله بكل كيانك وقلبك، لتعبد الله وأنت في غاية الذل لله وفي غاية الحب لله. أخي، يد من التي خلقت السماء ورفعتها بلا عمد؟ يد من التي زينت السماء بالنجوم والشموس والكواكب والأقمار؟ يد من التي خلقت الأرض وأرستها بالجبال والأحجار؟ يد من التي خلقت فيها البحار والأنهار؟ يد من التي خلقت فيها الزهور والأشجار والثمار؟ يد من التي خلقت الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم؟ يد من التي امتدت إلى عين الإنسان فجعلتها في علبة عظمية قوية متينة حتى لا تتعرض العين إلى الفساد، ثم ظللتها بالرموش لتعكس الرموش أشعة الشمس عن العين حتى لا تؤذى، ثم أحاطت العين بالأهداب حتى لا يتساقط العرق إلى داخل العين فتتلف؟ يد من؟ يد من التي خلقت وجعلت ماء العين مالحا، ألا وهو الدموع، حتى لا تقتل الميكروبات التي تتسرب إليها من الجو؟ يد من التي جعلت ماء الأنف حامضة لتتعلق به الأتربة والميكروبات فلا تؤذي داخل الإنسان؟ يد من التي خلقت أذن الإنسان بهذا الجمال والإبداع والإتقان، وجعلت ماء الأذن مرا حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك يا ابن آدم وأنت نائم. يا جمن التي خلقت الفم بهذا الجمال والإبداع وجعلت ماء الفم حلوا حتى يتذوق الإنسان الطيب من الخبيث والبارد من الحار. يا جمن التي امتدت إلى كوز الذرة فرصت عليه هذه الحبات اللؤلؤية بهذا الإتقان والجمال والإبداع. يا جمن التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلفتها بهذه الأغلفة الحصينة ومكنتها وحصنتها بشوكة حتى لا تكون حبة القمح داخل الأغلفة غذاء للطيور، وقد قدر الملك أن تكون غذاء لك أيها الإنسان الجحود. ووالله لو أذن الله لحبة القمح أن تتكلم وأنصت إليها المخلصون لاستمعوا إلى حبات دقيقها داخل الأغلفة تقول: سبحان من جعلني طعاما لفلان ابن فلان. يا جمن التي امتدت إلى الماء العذب الفرات وإلى الماء الملح الأجاج فجعلت بينهما برزخا وحجرا محجورا. يا جمن التي خلقتك أيها الإنسان وجعلت في حلقك في مكان يسمى البلعوم بوابة منيعة حصينة، تسمى هذه البوابة بلسان المزمار. هذا اللسان لو تعطل لحظة عن وظيفته لهلكت أيها الإنسان الجحود. فوظيفة هذه البوابة أنها تسد القصبة الهوائية عند البلع وتسد البلعوم عند التنفس، ولو أخطأ هذا العضو لحظة فسقطت جرعة ماء أو لقمة صغيرة إلى مجرى التنفس لهلكت أيها الإنسان المغرور. يا جمن التي خلقت هذا الكون كله بما فيه من جلال وجمال، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ إن هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد؟ والله إن الحلق لا يجف وإن الفؤاد لا تمزق وإن الكلمات لا تتوارى على خجل واستحياء من الحليم الكريم الذي خلق لنا كل هذا ونحن نجحده ونحن لا نفرده بالعبادة والطاعة والتوحيد. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يوحد؟ ألا يستحق أن يطاع؟ ألا يستحق أن يمتثل أمره؟ ألا يستحق أن يجتنب نهيه؟ ألا يستحق أن نقف عند حدوده؟ ألا يستحق أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد؟ لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة حق الله علينا. ثم لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة غذاء لأرواحنا، فبدونها سنموت، بدون العبادة سنموت، كما مات أهل الجسد الذين قتلوا الروح قتلا، ماتوا وهم يتحركون بين الناس. إن الإنسان جسد وروح، ومستحيل أن يعيش الإنسان حياة طيبة سعيدة بالبدن دون الروح. وأنتم تعلمون أن الغرب قد أعطى البدن كل ما يشتهيه من طعام وشراب وشهوات ونساء وملذات وعلم وتكنولوجيا إلى آخره. أعطى الغرب البدن كل ما يشتهيه البدن، وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تبحث عن دواء وغذاء. فوقف الغرب أمام الروح عاجزا لا يملك شيئا، لأن الروح لا توزن بالجرام، ولا تقاس الروح بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع الروح في بوتقة التجارب في معمل كيمياء أو في معمل فيزياء. لذا وقف الغرب عاجزا أمام الروح، إذ لا يعلم دواء الروح وغذاء الروح إلا خالق الروح جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوقف الغربي عاجزا أمام الروح، يعيش في ضنك. نعم، ونحن نتحدى من ينكر ذلك، يعيش الغربيون في ضنك وشقاء. لماذا؟ لأنهم أعطوا البدن كل ما يشتهيه، وبقيت الروح لم تأخذ شيئا على الإطلاق، فهي تنادي في أعماق البدن تريد دواءها، تريد غذاءها، تريد شرابها. ودواؤها وغذاؤها وشرابها في منهج خالقها وربها. وإن انتشار عيادات الطب النفسي، وإن حالات الانتحار الجماعي والفردي في الشرق والغرب لمن أعظم الأدلة العملية على ما يعانيه الغرب في الجانب الروحي من قلق وشك وضنك واضطراب. لا يمكن يا إخوة لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة وإن طالت حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فالإنسان يعيش بين هذين الجناحين، بين جناح الروح وجناح البدن. بل إن الروح هي الأصل، إن الروح هي التي تحمل البدن. سئل الشافعي رضي الله عنه يوما، هل الروح هي التي تحمل البدن أم أن البدن هو الذي يحمل الروح؟ قال لا، بل إن الروح هي التي تحمل البدن، بدليل أن الروح إن فارقت البدن وخرجت منه وقع البدن جثة هامدة لا قيمة له، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. فنحن نعبد الله لأن العبادة غذاء للروح، ومن عرف الله أحبه وشعرت روحه بالسعادة، بل وشعر بدنه بالسعادة. لا يشعر المسلم بالأنس والسعادة إلا في رحاب الله وفي ذكر الله وفي الصلاة لله وفي طاعة الله وفي السجود بين يدي الله. قمة السعادة للمسلم من عرف الله أحبه. قال أحد السلف، مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له، وما أطيب ما فيها؟ قال، حب الله والأنس به، حب الله والأنس به. فنحن نعبد الله لأن العبادة غذاء للروح. ثالثا، نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. وقد قال بعض المتصوفة إن عبادة الله طمعا في جنته وخوفا من ناره إنما هو شأن أجير السوء، إنما هو شأن أجير السوء الذي إن أخذ الأجرة عمل وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل. وقد رد علماؤنا على هذا القول فقالوا إن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، ومع ذلك فقد عبد الأنبياء والرسل ربهم جل وعلا وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار، وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار. فهذا خليل الله إبراهيم يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من خزي الآخرة. وهذا سيد الموحدين وقدوة المحققين محمد بن عبد الله، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، بل ويأمر أمته في كم من هائل من الأحاديث الصحيحة أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار. وفي الحديث الجميل الرقيق الذي رواه أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان وأبو داود وغيرهم، مصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما صحابيا من أصحابه ماذا تقول في الصلاة، أي ماذا تدعو، بماذا تدعو الله جل وعلا؟ فقال الصحابي والله يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدعوات الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ أنا لا أحسنها ولا أعرفها، إنما أدعو الله بدعوتي، أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال المصطفى حولها ندندن أنا ومعاذ. وفي رواية وهل نسأل الله إلا الجنة وأن يعيذنا من النار؟ وها هو الإمام ابن القيم بفهمه العالي يزيل هذا الإشكال بين الفريقين، فيقول لا إشكال بين من قال القول الأول ومن قال القول الثاني، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح. فيقول وقع الخطأ من فهم الناس لحقيقة الجنة فهما خاطئا، فهو يقول فالجنة، الجنة مسماها ليس لمجرد الأشجار والأنهار والحور والقصور والذهب والفضة واللبن والخمر والعسل، يقول وإنما مسمى الجنة الحقيقي اسم لدار النعيم المطلق الكامل، وأعلى درجات النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. انظروا إلى الفهم، فهو أصحاب الفريق الأول يقولون اللهم إن كنا نعبدك طمعا في جنتك فاحرمنا منها، وإن كنا نعبدك خوفا من نارك فاحرقنا فيها، وإن كنا نعبدك لأنك تستحق أن تعبد فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. يقول ابن القيم فنعيم الجنة الحقيقي هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك قال الله سبحانه ورضوان من الله أكبر، جاءت لفظة الرضوان بصيغة التنكير في سياق الإثبات. ورضوان من الله أكبر، جاءت لفظة الرضوان بصيغة النكرة في سياق الإثبات، أي أي شيء من رضوان الله على عبده أكبر من الجنان وما فيها من نعيم. ولله ضر القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول الله هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا اسمع أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وعنصرنا الرابع بإيجاز شديد من عناصر اللقاء: بماذا نعبد الله جل وعلا؟ وفي كلمات: نعبد الله بما شرعه في قرآنه وعلى لسان نبيه. نعبد الله بما شرعه لنا في قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين أصلان: الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الذي يوصل إلى المعبود تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن نعبد الله بما شرعه في قرآنه وعلى لسان نبيه. ولذا يجب على كل مسلم أن يسأل العلماء قبل أن يعبد ربه جل وعلا، يجب عليه أن يسأل العلماء عن صحة العبادة وعن هدي المصطفى في العبادة. فربما كان العبد خالصا مخلصا لله في عبادته، ولكنه يعبد الله بالبدع، وحينئذ يرد الله عبادته على رأسه لا يقبلها منه سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا الذل والحب إليك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك.
مع تحيات الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي، تليفون 39 140 27.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.